التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 114 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونحن كنا قد بدأنا بباب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم، وقد شرحنا الحديث الأول المتعلق بموضوع هذا الباب، ولعلنا وقفنا عند أول الحديث الذي يليه، وهو الحديث الذي يرويه أبو مسعود عقبة ابن عمرو البدري الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. يقول أبو مسعود عقبة ابن عمرو البدري رضي الله تعالى عنه: كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف للصلاة إماما في أصحابه التفت إليهم فمسح مناكبهم بيده، أي كان يهتم ويدقق باستواء الصحابة في موقفهم، وبأن لا يكون بعض منهم قد تقدم على الآخر. وكان يذهب المصطفى عليه الصلاة والسلام في التدقيق في هذا الأمر إلى درجة أنه يترك مكانه، أي المحراب مثلا الذي هو فيه، ويسير ربما بين الصفوف، أو يسير من أول الصف إلى آخره، فيضع يده على مناكب القوم ليتبين استواؤهم وعدم تقدم بعضهم على بعض. ونحن نعلم مما ورد في السنة أن مقياس الاستواء هو الاستواء في المناكب، هو الأساس، بعد ذلك يأتي موضوع الأقدام. فإذا استوى الناس في مناكبهم فلا بد أنهم سيستوون أيضا في ما يتعلق بأقدامهم. إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام يترك مكانه ويسير من أول الصف إلى آخره ليقدم المتأخر وليؤخر المتقدم، وينظر إلى مقياس تساويهم بمسحه يده على مناكبهم. ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا المقطع من الحديث يدلنا على اهتمام المصطفى صلى الله عليه وسلم اهتماما كبيرا لافتا للنظر بدقة استواء الصحابة في الصلاة، وأن لا يكون الصف متخلخلا. وربما بعث هذا الاهتمام تصورا في أذهان كثير من الناس أن هذا اهتمام زائد عن حده، وأنه لا داعي إلى هذه الدقة المتناهية في هذا الموضوع. ولكن الأمر ليس كما يتصور بعض الناس، ولعلنا ندرك سر اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من قوله: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل اختلاف الصف وتخلخله باعثا على اختلاف النفوس واختلاف القلوب واضطراب الناس بعضهم مع بعض. فالمسألة مرتبطة، الظاهر فيها مرتبط بالباطن، والناس السطحيون يتصورون أن الظاهر شيء مستقل، يعني ما قيمة أن يكون إنسان متقدم قليلا والآخر متأخر قليلا، الاهتمام ينبغي أن يكون ببواطننا. لا، العنوان الظاهر عنوان الباطن، والذي نعرفه مما يقرره كثير من علماء النفس وعلماء الاجتماع أن الفوضى في الظاهر تبعث على الفوضى في الباطن، وأن النظام في الأمور المادية الظاهرة تبعث على النظام في الأمور الباطنة الخفية. وعندما تنظر فتجد صفا من المصلين في مسجد بين متقدم ومتأخر والصف متعرج من أوله إلى آخره، فبوسعك أن تعلم من هذا فوضى هؤلاء المصلين في علاقتهم بعضهم مع بعض، وبوسعك أن تعلم أن هؤلاء المصلون أو أن هؤلاء المصلين ربما كانت قلوبهم منطوية على أفكار ومذاهب شتى، وليس لديهم أي اهتمام بأن يمضجوا آراءهم في بوتقة واحدة. لو وجد هذا الاهتمام لديهم بأن يوحدوا أفكارهم ويوحدوا توجهاتهم، لو وجد هذا الاهتمام لديهم لظهر هذا الاهتمام في هذا الصف الذي يتكون منه، لأن الاهتمام واحد لا يتجزأ إطلاقا. فأنا عندما أنظر فأجد مظهر الفوضى في ثلة من الأشخاص تتمثل في حركاتهم الظاهرية، فإن بوسعي أن أدرك أن هذه الفوضى الظاهرة عنوان على الفوضى الباطنة الخفية التي تحكم حياتهم أيضا. ومن العجب الذي يبعث على الاعتزاز أن تجد ديننا الحنيف ينبه إلى هذه الحقيقة ويهتم به، وأن تجد هذا متجسدا في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اهتمامه، إلى درجة أن الفقهاء، ولا أعلم في ذلك خلافا، اتفقوا على أن الصفوف من المصلين وراء إمام إذا لم تكن مرتبة بشكل دقيق، وإذا لم تكن هذه الصفوف مستوية استواء تاما، يسقط ثواب صلاة الجماعة في حق هؤلاء المصلين، فكأنهم يصلون فرادا. وأنتم تعلمون أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد الواحد يصلي صلاته بنفسه بخمس وعشرين درجة، أي 25 ضعفا. لكن هذا مشروط بأن يتسم صلاة هؤلاء الجماعة بالنظام، ويتجلى النظام في استواء الصف وعدم تخلخله وعدم اضطرابه تقدما وتأخرا. فإذا لم يتحقق هذا الأدب، هو أدب من آداب صلاة الجماعة، لم يعد هنالك ثواب لهؤلاء المصلين، وكأن كل منهم قد انفرد بالصلاة لنفسه. هذا الاهتمام الزائد يدلنا على شيء، وهو أن ديننا الإسلامي هذا هو دين نظام، ومن ثم فهو دين ينطوي على هدف أقدس ألا وهو السعي إلى جمع كلمة المسلمين وتوحيد لا صفوفهم بل توحيد مشاعرهم وقلوبهم وأهدافهم، ومن ثم توحيد صفوفهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أي لا تختلفوا في التقدم والتأخر، فإنكم إن أمعنتم في ذلك اختلفت آراؤكم واختلفت مشاعركم واختلفت اتجاهاتكم. وهذا عبارة عن تفويت لهدف قدسي أساسي جاء من أجله هذا الدين الإسلامي الحنيف الذي شرف الله سبحانه وتعالى به عباده. ونحن من أجل هذا نعلم أنه يسن للإمام أن لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا بعد أن يلتفت يمينا وشمالا فيطمئن أن المصلين من ورائه قد استوت صفوفهم بدقة، ويكره أن يكبر رأسا دون أن يلتفت إليهم. وإذا اقتضى الأمر أن يخترق الصف الأول لينظر إلى الصف الثاني فالثالث فالرابع فيتأكد من استوائهم فلا ضير. وهكذا كان يصنع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أن هذا أمر قد ندبه الشارع في حق الإمام، فكذلك المأموم ينبغي أن لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا بعد أن ينظر يمينا وشمالا فيطمئن أنه في الموقع المناسب وأنه لم يتقدم ولم يتأخر زيادة عن الاستواء الذي طلبه الشارع منه. وإذا قلنا هذا فمعنى ذلك أن كل المصلين عليهم أن يراعوا هذا الأدب. وأنا يعني ربما كان من الممكن أن لا أستشعر أهمية هذا الأمر تصورا مني بأن كل الإخوة المصلين يهتمون بهذا، لكن مع الأسف على صعيد الواقع لا نجد هذا الاهتمام. وكأن كثيرا من المصلين يرون أن هذه مسألة ثانوية لا قيمة لها. هي في الظاهر كذلك، لكنها في الجذور والحقيقة ليست مسألة ثانوية أبدا، هي مسألة أساسية، لأن هذا الاستواء شعار يعبر عن الاستواء الفكري وعن الاتفاق القلبي، والعكس أيضا يدل على عكس ذلك. كذلكم التراص في الصفوف، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بأمرين اثنين بالنسبة لصفوف المقتدين به. الأمر الأول التقدم والتأخر، ينبغي أن يكونوا مستويين على أساس من تناسب أو تسامت المناكب. الأمر الثاني ملاحظة تخلخل الصف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الصفوف المتخلخلة، أي التي يمكن أن يضاف إليها شخص وثان وثالث، ولكن المصلين قد تباعد بعضهم عن بعض. وكثيرا ما نجد بعض المصلين يحرصون على هذا لسبب ما، يبتعد عن صاحبه لسبب ما، والآخر كذلك ربما يبتعد عن صاحبه، وهكذا. فأنت تجد بين المصلي والآخر من الفجوة ما يمكن أن يملأه إنسان آخر، وهذا الشيء أيضا يلغي ثواب صلاة الجماعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلح إلحاحا شديدا على أن يتراص المسلمون وأن لا يدعوا أي فجوة مهما صغرت ومهما ضأولت. وقد يشعر المصلون في هذه الحالة بشيء من الشدة، ولكن فليتحملوا، وهذه الشدة مطلوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دائما يربط الظاهر بالباطن. تراص هذا الصف وتلاصق أفراده بعضهم ببعض تجسيدا لتلاصقهم تعاونيا وتجسيدا لوحدتهم الحقيقية، والعكس أيضا صحيح. كذلك عدم الاستواء في الصف دليل على الفوضى الفكرية، فالباري عز وجل يعني لا يقيم وزنا للظاهر، لكن لما كان هذا الظاهر يربي الإنسان على باطن مناسب له إن سلبا أو إيجابا، فقد كان الأمر من الأهمية بمكان. النظام الظاهري يوحي دائما إلى أصحاب هذا النظام بالتناسق الداخلي، والفوضى الظاهرية توحي إلى أصحاب هذه الفوضى بالفوضى الباطنية دائما. هذا هو معنى الشطر الأول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أي فإنكم إن فعلتم ذلك تركتم قلوبكم تتسرب إليها الأهواء المختلفة، وسرعان ما تختلف وتتدابر هذه القلوب. وديننا الإسلامي يقوم أيها الإخوة على وحدة الكلمة، ومن ثم على وحدة الهدف، والقوة التي أكرم الله بها عباده تنبعث من هذه الوحدة، والعزة التي بوأ الله عز وجل عباده المسلمين عرشها تنبعث أيضا من هذه الوحدة، ولا تنبعث من أسباب مادية أبدا. الأسباب المادية تأتي ذيلا وتأتي تبعا. نعم، وعندما تقرؤون كتاب الله عز وجل تجدون الإلحاح والتأكيد المتكرر على أن يكون المسلمون يدا واحدة، وعلى أن يكونوا قوة واحدة، وأن لا يتفرقوا فتذهب ريحهم، وعلى أن لا يتفرقوا فيما بينهم بشكل من الأشكال، ولا يزال القرآن يعالج هذه الناحية في حياتهم ويضع لهم الدواء الذي يحقق لهم هذه الوحدة. فيقول فيما يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي إذا أعوزكم المحور الذي عليه تجتمعون فتذكروا أنني قد وضعت المحور فيما بينكم، هذا المحور هو الإيمان بي والتمسك بهدي والسير على صراطي، فإن أنتم سرتم على هذا النهج اتحدتم، لكنكم إن نشدتم الوحدة مبتعدين عن هذا المحور فلسوف تبقى الوحدة شعارا فارغا براقا خادعا لا مضمون له أبدا، لأن الناس لا يمكن أن يتحدوا إلا إذا وضعت محورا من المبدأ الجاذب يجمعهم جميعا. لكن إن أنت لم تضع هذا المحور المتمثل في المبدأ العام الواحد، طيب ادعوهم إلى الوحدة ما شئت، لا يمكن أن يتحدوا. على ما سيتحدوا؟ لو أنني طلبت من هذا الجمع الغفير في هذا المسجد أن يتحدوا، لكن ما قلت اتحدوا على كذا، لن يتحدوا، لأن كل منا في ذهنه مبدأ، فكرة، اتجاه، تصور، وما دام كل منا متروك لما يرى فأنا سأسير في هذا الطريق وأنت ستسير في هذا الطريق والآخر سيسير في هذا الطريق، وليس فينا واحد أفضل من الآخر إطلاقا. أنا لا أستطيع أن ألزمك برأيي وأنت لا تستطيع أن تلزمني برأيك، والثالث كذلك وكل هكذا. فإذا لم يوجد مبدأ عام نؤمن به جميعا فلسوف نجد أنفسنا أمام البديل، والبديل المبادئ الكثيرة التي يخترعها كل فئة منا، إن لم نقل كل فرد منا. عندئذ كثرة المبادئ تمزق الأمة، كثرة المذاهب تمزقها شيعا وأحزابا وفرقا شتى. فمهما رفعت شعار الوحدة أو التضامن، شعار فارغ، غطي هذه الأشتات من الناس بما تشاء من شعارات الوحدة، لكن ارفع الشعار وانظر تجدهم مختلفين متناحرين. إذن لابد من محور جامع. ما هو المحور الجامع؟ فكر بما شئت من المحاور، فكر بما شئت، لن تجد محورا يجمع أشتات الناس أبدا إلا أن يكون محورا يتمثل في مبدأ هابط إليهم من علو، من غيره، ممن يدينون جميعا بسلطانه وهو خالقه ومالكه ومن بيده مبدأهم ومنتهاهم. هذا هو الذي يمكن أن يجتمعوا على الدينونة له. فإذا وضعنا هذا المبدأ على الرف، قلنا فلنحكم أنفسنا بأنفسنا ولنسر كما يقولون على النهج الديمقراطي اليوناني القائل الشعب هو سيد نفسه أو هو حاكم نفسه. إن قلنا هذا الكلام، طيب هذا الشعب كل واحد في ذهنه تصور غير تصور الآخر. ما نقول كل واحد، كل فئة، كل جماعة تتبنى نحلة مستقلة، نظاما مستقلا، نهجا مستقلا. من الذي سيذيب هذه الأنظمة كلها في نظام واحد؟ لا يمكن أبدا. هذه الفئة ستنقسم إلى 20 جماعة، نجمع رجالها هذه الجماعات ونطلب منهم أن يتفقوا، كل واحد يقول أنا فكري الصحيح وأنت المخطئ، ونتناقش، فلا يزيدنا النقاش إلا تباعدا وإلا شقاقا. فما الذي ينتهي إليه الأمر؟ ينتهي الأمر إلى أن نتمزق. هذا هو الواقع. ولذلك ما الحل؟ الحل أن نصمت جميعا ونصغي إلى قرار آخر آت من غير البشر، آت من عندي خالق البشر. فإذا آمنا بأن هذا قرار خالق البشر أصغينا جميعا إليه، وإذا أصغينا جميعا إليه سرنا على نهجه، وإذا بهذه الأشتات أصبحت يدا واحدة. هذا المعنى نراه مجسدا في كلام الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في سبيل وفي سبل. السبيل العريضة هي تلك التي شرعها لنا الله، بدءا من الإيمان به إلى الانضباط بالعبادات التي تغذي الإيمان إلى السلوك التشريعي، هذا هو السبيل. إن سلكناه وقد آمنا به اتحدنا، لكن إن أعرضنا عنه وقلنا سنحكم أنفسنا بأنفسنا، إلى ما سيؤول الأمر؟ طيب نحكم أنفسنا بأنفسنا إذا كان هنالك ضمانة إنه الأسرة الإنسانية، مو الأسرة الإنسانية، مجتمع إنساني واحد يتفق على سبيل واحد، ما في مانع. هل يتفقون؟ لا يتفقون. لذلك سمى الباري سبل. فإن تعطى عن سبيل الله وجدت نفسك أمام سبل. فإذا وجدت نفسك أمام سبل ماذا ستصنع؟ فرقة تدخل في هذا السبيل، وفئة تدخل في هذا السبيل، وفئة تدخل في هذا السبيل، وإذا بالكل تحولوا أمشاجا. هذا معنى قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا، ثم قال ولا تفرقوا. صلاتنا غذاء لوحدتنا، وصلاة الجماعة غذاء إضافي لوحدتنا، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للصفوف أن يتحدوا وأن يتضاموا وأن لا يشيع فيما بينهم التخلخل التقدم والتأخر، كل ذلك غذاء لهذه الوحدة التي نتكلم عنها. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذه الفقرة هي التي تتعلق بموضوع الباب، باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل. كان المسجد الذي يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يغشى كل الصحابة، والصحابة كأي مجتمع من المجتمعات فيه فئات متفاوتة شتى، من حيث العلم ومن حيث الوقار والسن ومن حيث التقوى والصلاح ومن حيث المال والغنى أيضا. كل مجتمع مجتمع متنوع، تلك هي سنة الله في عباده. فكان من آداب صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة التي يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أصحابه أن يقدر هؤلاء الصحابة بعضهم بعضا طبقا للسلم الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولو العلم والنهى أولا، وعندما نقول أولو العلم كما ذكرنا في درس مضى نعني بهؤلاء العلماء الذين استخدموا علمهم للتقرب إلى الله عز وجل وجعلوه سلما لبلوغ مرضات الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم المعنيون بالعلماء. أولو النهى أولو العقول الناضجة، أي الأناس الذين تجاوزوا حداثة السن ووصلوا إلى شأو من العمر أصبحت عقولهم ناضجة وأصبحوا من الحكمة والدراية بمكان، هؤلاء أيضا هم درجة. ثم رسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثم الذين يلونهم، أي في العلم والنهى، ثم الذين يلونهم درجة ثانية، وهكذا. ولذلك فقد كان الداخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن الكبار من أصحابه علما ونهى يعني عقلا كانوا يملؤون الصفوف الأولى أو الصف الأول إنجاز التعبير. ثم نجد طبقة ثانية يلونهم، ثم طبقة ثالثة، ثم نجد الشباب، ثم نجد الأطفال والصبيان أخيرا، ونجد بعد ذلك خطا آخر فيه النساء. وكان النساء يصلين في نفس الحرم الذي يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التنسيق لفت إليه رسول الله الأنظار، لكنه لم يقد المسلمين إليه يوما من الأيام تحت ضغط أبدا، إنما ربى رسول الله أصحابه على ذلك، فكان أصحابه يسيرون طواعية إلى تنفيذ هذا المبدأ. فأنت عندما تنظر فتجد الصحابة وقد أحدقوا به برسول الله صلى الله عليه وسلم أو اصطفوا وراءه مصلين، تجد أنهم قد رتبوا أنفسهم طبقا لهذا المبدأ وطبقا لهذا المنوال. قد يقول فينا قائل: ألم يكونوا يتخاصمون؟ لعل فيهم من يقول: طيب أنا من الطبقة الأولى، لماذا أوصلنا في الطبقة الثانية؟ ولعل فيهم من يقول: أنا في الطبقة الثانية، فلماذا أوصلنا في الطبقة الثالثة؟ هذا الكلام وارد في حق أمثالنا نحن الذين لم تتربى أنفسنا على وهج العبودية لله عز وجل وفي ضرام التزكية الإسلامية التي جاء بها كتاب الله عز وجل وأكدتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب رسول الله وقد زكى هذا الدين نفوسهم وطهرهم من الشوائب، فالأمر بالعكس تماما. بدلا من أن يحاول الواحد منهم أن يخترق وأن يجازف إلى الأمام، يتراجع إلى الوراء. أي بدلا من أن يمارس الأثرة يمارس الإيثار. فكان الواحد منهم يرى نفسه ضئيلا وهو كبير، وكان يرى الواحد منهم أقل من صاحبه وهو أفضل منه. هذا هو النهج الذي كان يسير عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومع الجسم الذي يحتاج إلى راحة، فكأن الليل بسواده وظلامه حجر أم، سرعان ما يلجأ الإنسان إلى هذا الحجر، وما ضر أنه مجلل بالسواد. ثم يضعنا البيان الإلهي أمام الصورة الأخرى، جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، جعل من حركة الشمس، والشمس تتحرك وليس كما كان يتصور البعض من الناس أنها جاثمة مسمرة في مكان، تتحرك إلى جهة ما، والقمر كذلك.
صنف النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على هذا الأساس، هل وضع الرتبة الدنيوية في سلم أو في درجات هذا السلم؟ يعني هل أشار إلى أن الذين هم أكثر غنى ينبغي أن يكونوا أقرب إليه، والذين هم أكثر رفعة في المجتمع، والذين يتبوؤون وظائف أسمى ينبغي أن يكونوا هم الملتصقين به؟ أبدا، هذا لم يخطر منه على بال، ولم يكن يعلمهم شيئا من هذا. إنما السلم يتمثل في الأسبقية على أساس العلم، وكما قلت لكم العلم المراد به العلم المقرب إلى الله عز وجل، العلم والتقوى. ثم على أساس النهى والأحلام، أي نضج العقول والتفكير عن طريق الأشخاص الذين هم أكبر سنا، لأن الإنسان كلما كان أقرب إلى الحداثة كلما كان تفكيره أقل نضجا، وكلما كان أقرب إلى الكبر في السن، ونعني بالكبر في السن الاعتدال طبعا، ذلك يكون أقرب إلى النضج وما يعبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهى. أما الغنى، أما المركز الدنيوي، أما الوظائف والمناصب، فلم يكن يحسب لذلك حساب في المسجد أو في اجتماع المسلمين على عمل ديني قط. ولذلك ربما دخل المسجد إنسان لو نظرت إليه في مجتمعه الذي هو فيه خارج المسجد لرأيته يتبوأ أعلى المناصب، لكنه في المسجد يقف قريبا من الأحذية. نعم، لو أن له مزية علمية لقدمته تلك المزية. أما المزايا الدنيوية المال والمناصب ونحو ذلك فعرض زائل وظل لا يدوم، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، كل هذا عبارة عن وسيلة لجمع أفئدة المسلمين وجعلهم يعني ينضجون في بوتقة واحدة. من أجل هذا ركز رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، تأدب الصغير مع الكبير، تأدب الجاهل مع العالم، تأدب من هو أقل علما مع من هو أكثر علما. هذا أمر يدخل في صميم الدين، والمسجد يربي على هذا، والمسجد يطبق هذه الحقيقة، يقوم بهذا الدور. لأمر ما كانت صلاة الجماعة تفضل كما قلت لكم صلاة الفرد بأضعاف مضاعفة. وقد سأل يوما ما أناس، طيب ما السر؟ الإنسان عندما يصلي في بيته يصلي جماعة، قال لقائل هذا الكلام، يصلي جماعة مع أهله مع أولاده، يكسبهم كما قال لصلاة الجماعة، ألا يغني هذا عن مجيئه إلى المسجد؟ الهدف الذي من أجله شرع الله صلاة الجماعة لا يتحقق بهذا العمل الذي تقول أبدا. الهدف ما هو؟ الهدف صهر القلوب في قلب واحد، وتذويب الحواجز الطبقية، المناصب، حواجز الرفعة، التكبر، حواجز الفرقة التي يفرضها المجتمع، تذويب هذه الحواجز. أين تذوب هذه الحواجز؟ وأين تنصهر المشاعر في شعور واحد؟ في المسجد حيث صلاة الجماعة. وانظروا كيف يتم هذا، وبه نختم درسنا إن شاء الله. عندما يستقبل هذا المسجد بأبوابه المشرعة المصلي، من الذي يأتي إلى هذا المسجد؟ ممن ينصاعون إلى نداء الله عز وجل؟ الموظف العادي ذو المنصب العالي، الضابط الكبير في الجيش، العامل، العالم الكبير، الفئات المختلفة، الفقير المدقع، الغني الثري، كل هؤلاء يأتون. فإذا دخلوا المسجد استقبلهم المسجد بأرض واحدة ومستوى واحد، ولم يقدم لهم أي أماكن متفاوتة حسب مناصبهم، أليس كذلك؟ بل ليس لأحدهم أن يجلس أو أن يقف إلا في المكان الذي انتهى عنده جمهرة المصلي. فإذا دخل هذا الإنسان ووقف في المكان الذي حدا به إليه حظه وبدأ يصلي، ربما نظر، هو ذو منصب عالي في المجتمع خارج المسجد، ضابط كبير، موظف كبير، ربما نظر عن يمينه فوجد عامل من العمال لا يلقي له بالا في السوق، سجد ووجد أن رأسه قد أحيط بقدمي إنسان لو رآه في السوق لما تنازل أن يسلم عليه، لكن هل يستطيع أن يحتج؟ إنه في جو العبودية، المناصب كلها وضعت حيث توضع الأحذية، فليس هنالك تفاوت طبقي أبدا. هذا الإنسان أول يوم يشعر بشيء من التأفف، فإذا دعاه الداعي إلى المسجد ثانية وثالثة ورابعة فاستجاب، وإذا بهذه المشاعر تذوب، وإذا به يحس أن تلك المناصب التي يحافظ عليها في الخارج في السوق في المجتمعات الأخرى يكذبها جو المسجد هنا. جو المسجد يقول له في كل يوم 5 مرات: انظر، إن هذه المناصب زائفة، أنت وإخوانك الذين تجتمع معهم هنا على مستوى واحد، قلب واحد، شعور واحد، إن كان هنالك تفاوت فالتفاوت سلمه مدى القرب من الله عز وجل. وهكذا يتلاحم رواد هذا المسجد شيئا فشيئا، وتتساقط مما بينهم فوارق الطبقات والوظائف والغنى والفقر ونحو ذلك، فيستأنس الغني بزميله وأخيه الفقير، ويستأنس الكبير الكبير بصاحبه أو بجاره الضعيف المهين ربما في مقياس المجتمع، وشيئا فشيئا يحس أن كل منهم مكلف وهو يدخل المسجد أن يضع مناصبه الاجتماعية حيث توضع الأحذية تماما. نتيجة هذا المناصب تبقى في المجتمع، لكن صمام الأمان هنا في المسجد. تلك المناصب الاجتماعية لها وظيفة تؤدي عملها، ولكن يبقى صاحبها وهو يعلم أن هذه المناصب زائفة، وأننا جميعا إخوة، وأننا جميعا قلب واحد. لولا صلاة الجماعة أين يمكن أن يتحقق هذا الشعور؟ ولقد قلت مرة: إن أردت أن تعلم مدى فاعلية المسجد العجيب التي لا تحققها القوانين ولا تحققها الفلسفات أبدا، إن أردت أن ترى ما حققه جو المسجد على صعيد التطبيق أو على الصعيد الميداني كما يقولون، فانظر إلى في حي من الأحياء إلى رواد المسجد فيه، تجد رواد هذا المسجد متعاطفون، يتوادون، يسأل بعضهم عن بعض على الرغم من تفاوت مناصبه. لعلك تجد في ساحة هذا الحي ضابطا كبيرا خرج من داره وقبل أن يمتطي سيارته رجل رأى رجل فقير جدا جدا مر به، سلم عليه، صافحه، وقف معه يسأله عن حاله وأخباره والأسرة. منظر عجيب حقا. ترى من أين جاء هذا التآنس؟ من جو المسجد، لأنهما يجتمعان في بيت الله عز وجل، فتساقطت مما بينهما هذه الحواجز. ربما تجد رجل ذو منصب عالي عالي، ربما يتبوأ من وزارة، مركز كبير، خرج من داره وسار بضع خطوات وإذا بإنسان ربما يكتسح القمامة، عامل بسيط، تجد أنهما وقفا معا وأنهما أخذا يتكلمان مكالمة الزميل مع الزميل والأخ مع الأخ. منظر عجيب، هذا لا تراه في المجتمعات العادية. ترى ما الذي جمعهما هذا الجمع؟ وما الذي آنس الواحد منهما بالآخر؟ جو المسجد. لو تتبعت لرأيت أنهما معا أين يجتمعان؟ في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. والعكس صحيح، لو أن هذا لا يخشى المسجد ولو أن ذاك أيضا لا يخشى المسجد أو يخشاه أحدهما دون الآخر، هل تجد الواحد منهما يلتفت إلى الثاني؟ أما الكبير فلا يلتفت استكبارا، وأما الصغير فلا يلتفت يأسا، يائس مسكين، لأنه لو سلم أحد بيرد عليه. هذا مرض اجتماعي وبيل، وأنا أسأل هل دواء هذا المرض في الفلسفة؟ والله لا. هل دواء هذا المرض في قانون؟ أبدا. هل دواء هذا المرض في محاضرات فكرية هكذا إلى آخره؟ أبدا. أين يكمن دواء هذا المرض؟ في بيت الله حيث يجتمع المصلون. من أجل هذا كانت صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أو الفرد بأضعاف أضعاف كثيرة. وهذه من الآداب التي أنبأنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا ونستغفر الله عز وجل ونسأله أن يجعلنا ممن يقول مثل هذا القول ويتبعه ويسعى إلى تطبيقه، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.